نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله جميع أوقاتكم بالخيرات والمسرات، أحييكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. يسعدني ويسرني أن ألتقي معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مجيبا على أسئلتكم في هذه الحلقة. في البداية أرحب بكم معالي الشيخ، حياكم الله.
حياكم الله وبارك فيكم.
نستهل حلقتنا معالي الشيخ بهذا السؤال، بعث به أحد الإخوة، يقول: من قرأ سورة الملك كل ليلة هل تمنعه من عذاب القبر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإجابة على هذا السؤال نقول: نعم، سورة الملك هي سورة عظيمة، قد ورد في فضائلها أحاديث كثيرة، فهي تنجي من عذاب القبر من يلازم تلاوتها بالليل والنهار، وتشفع لصاحبها حتى تغفر له، فهي سبب لدخول الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له. تبارك الذي بيده الملك. رواه أهل السنن الأربع من حديث شعبة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا أحد الإخوة يقول في سؤاله: هل يجوز مصافحة النساء؟ وإذا صافح فماذا يجب عليه أن يفعل؟
الجواب يا أخي السائل: مصافحة الرجل للنساء الأجنبيات غير المحارم لا تجوز، لأن ذلك من أسباب الفتنة، لأن ذلك من أسباب الفتنة والوقوع فيما حرمه الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. رواه الإمام أحمد والنسائي. وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. وإذا مدت المرأة الأجنبية يدها للمصافحة، على المصافح أن يبين لها حكم ذلك بالأدلة التي ورد بعضها في صدر هذا الجواب، ولا يتساهل في ذلك، فإن ذلك شرع يجب احترامه على كل حال، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا السائلة تقول: أنا فتاة من المغرب، أريد أن أستفسر إذا كانت صلاتي جائزة، لأني وضعت طلاء الأظافر ثم توضأت.
الجواب يا أختي السائلة: طلاء الأظافر وهو ما يسمى بالمناكير له جرم يمنع وصول الماء إلى الأظافر، والواجب في الوضوء والغسل أن يصل الماء إلى جميع أجزاء الجسد، وبناء على ذلك فيجب إزالتها عند الوضوء أو الغسل. وأما وضعها بعد الوضوء والصلاة فيها أو الصلاة بها فصحيحة وجائزة والله أعلم.
نعم، هنا أحد الإخوة يقول في سؤاله: هل يجوز زراعة الشعر بالنسبة للإناث والذكور؟
الجواب يا أخي السائل، إذا حصل ما يسبب سقوط الشعر من مرض أو نحو ذلك جاز للشخص إجراء عملية الزراعة، لأن ذلك من باب العلاج وبالله التوفيق.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. هنا السائل أحمد من جدة يقول، يسأل في موضوع هامش الربح في الإسلام، يقول السؤال: هل المسلم مقيد بنسبة معقولة في عملية البيع والشراء أم الأمر غير ذلك، بمعنى التجارة محررة ولا تخضع لضوابط؟
الجواب يا أخي السائل، قد سأل كثير من التجار ومن غيرهم عن هذا السؤال، فنقول لهم: ليس للربح حد محدود في التجارة، بحيث إنه إذا تجاوزه التاجر صار كسبه حراما، وإنما المطلوب من المسلم مع تجارته ومع مكاسبه أن يتحرى المكاسب المباحة، وأن يرفق بالناس ويتحلى بالسماحة والتيسير والقناعة بالربح المناسب الذي ينفعه ولا يضر بالناس، وبذلك يتحصل على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، رواه البخاري في صحيحه. وليعلم أن السلع كسبا وخسارة ترضخ للطلب للعرض والطلب، فإذا كان هناك عرض وكان هناك طلب فإن هذا يقدر السعر السلعة فلا يتجاوز فيها السعر المعقول، ولكن إذا كان هناك احتكار أو شيء من ذلك فعلى ولي الأمر أن يتدخل ويعطيهم الكسب المناسب ولا يجعلهم يضربون في الناس ضربا، وبالله التوفيق.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. لازلنا نتواصل معكم مستمعينا الأعزاء في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، يجيب فيها معالي الشيخ الدكتور أحمد بن علي سير المبارك وفقه الله. هذا أحد الإخوة يقول في سؤاله: لغرض مراجعة وحفظ القرآن الكريم، هل يجوز النظر في المصحف في الصلاة سواء كانت في صلاة النفل أو الفرض؟
الجواب يا أخي السائل، الأصل في قراءة القرآن في الصلاة أن يقرأ الإنسان ما تيسر له بعد الفاتحة، ولا يتكلف قراءة ما لا يحسنه، وإذا احتاج إلى مسك المصحف للقراءة فيه وبخاصة في النوافل فلا بأس بذلك إن شاء الله. المهم أن الإنسان لا يكلف نفسه ما لم تتحمله في هذا المقام أو في غيره، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم.
هذه إحدى السائلات تقول: وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب، وكنت في بلد لا يطبق الحد، والآن سافرت إلى بلد تطبق الحدود، هل أذهب إليهم ليطبقوا الحد علي أو ماذا أفعل؟
الجواب يا أختي السائلة، ما دام أنك تبت إلى الله تعالى وندمت على ما حصل منك فذلك يكفي، ولا يجب عليك أن تفضحي نفسك وتطلب إقامة الحد عليك، فاستتري بستر الله سبحانه وتعالى، وحافظي على الواجبات واجتنبي المحرمات. نسأل الله لك وللجميع التوفيق لكل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. هذا السائل فيصل يقول: كنت أحب فتاة وأبوها زوجها من شخص آخر، ولا زال بيني وبينها تواصل عبر الهاتف.
أخي السائل، من المسلمات ومن المقطوع به شرعا أن ابنة عمك أجنبية عنك شرعا، ولا يجوز للمرأة أن تحادث رجلا أجنبيا إلا لحاجة ومع مراعاة الضوابط الشرعية من عدم الخضوع في القول ونحو ذلك. وهناك نصوص كثيرة تحث على قطع الصلة بين الجنسين بعدا عن سائر أسباب الفتنة وحبائل الشيطان. قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا نساء النبي صلى الله عليه وسلم: وهن أبعد النساء عن الريبة والإثم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وروى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولا شك أن الخطاب بين الجنسين في الهاتف لغير مصلحة هو من حبائل الشيطان وسبب كبير من أسباب الفتنة، وبالتالي فهو حرام لأنه وسيلة إلى الحرام. وبالله التوفيق.
هنا معالي الشيخ السائل يقول: كنت أصلي العصر إماما وجلست للتشهد الأوسط بعد الركعة الثالثة وصليت خمسا دون أن ينبهني أحد إلا بعد التسليم وانصراف معظم الناس، ثم سجدت للسهو، فهل سجودي هذا جائز؟ وما الحكم في مثل هذا الموقف؟
الجواب: ما دام أنه لم ينبهك أحد ولم تتذكر إلا بعد انصراف معظم الناس ثم سجدت وأنت في المسجد، فسجودك صحيح وصلاتكم صحيحة. وقد قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا السائل يقول: هل زكاة المال على أصل المبلغ فقط أم على المبلغ والفوائد؟
الجواب يا أخي السائل: إذا كان المال للتجارة فحول زكاته حول أصله، فإذا تم الحول على أصل المال وجبت الزكاة على أصل المال والأرباح كل سنة. وأما إذا كان المال كالراتب الشهري أو اليومي، أو أن تكون أخذت القسط الأول من عمارة أجرتها، فهذه لها حولها من يوم أن استلمت هذا المبلغ، هذا المبلغ تحسبه من يوم ما استلمت. خلاصة ذلك أن التجارة إذا كانت مجموعة فإن الحول يتناول الأصل ويتناول الأرباح، أما إذا كان مبلغا مقطوعا فإن أصله يكون من وقت حوزته، والله أعلم.
السائل أحمد من جدة يقول: أرجو توضيح مدة القصر في الصلاة للمسافر، هل هي 3 أيام؟
الجواب يا أخي: أكثر مدة يجوز فيها القصر الصلاة للمسافر هي 4 أيام، فإذا نوى الإقامة لأكثر من 4 أيام فإنه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر، ومنها قصر الصلاة كما هو مذهب جمهور الفقهاء وهو المفتى به في هذه البلاد. وبالله التوفيق.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. السائلة أم سلمان من الرياض تقول: تسأل عن حكم تشقير الحواجب.
الجواب يا أختي السائلة: تشقير أعلى الحاجبين وأسفلها لا يجوز، لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرم شرعا، حيث إنه في معناه، ويزداد الأمر حرمة إذا كان ذلك الفعل تقليدا وتشبها بغير المسلمين، أو كان في استعماله ضرر على الجسم، وقد حرم الله سبحانه وتعالى الضرر ك كما قال أيضا في كتابه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. السائل علاء من الرياض يقول: أنا مقيم ومهنتي لا تسمح لي باستخراج تأشيرة إقامة لزوجتي، يوجد مكتب يريد مبلغا كبيرا لاستخراج هذه التأشيرة ولا أعلم بأي طريقة يستخرجها، فهل المال الذي سأدفعه يعد من الرشوة؟
الجواب يا أخي السائل: حرم الله الرشوة ولعن الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كل من الراشي والمرتشي، فكل مال ينفق أو يصرف أو يدفع أو يؤكل بالباطل أو بشفاعة محرمة محرم شرعا، بل هو من كبائر الذنوب. والرشوة هي دفع المال إلى ذي جاه أو إلى ذي سلطة أو إلى كذا، إلى من لا يحل له ذلك من أجل أن يقوم بعمل نظير هذه الرشوة. والمرتشي هو القابض، والراشي هو المعطي، والرائش الواسطة. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، أي لا تدلوا بأموالكم بينكم بالباطل، أي لا تصانعوهم بها ولا ترشوهم ليقطعوا لكم مال غيركم ثم بعد ذلك يعطونه لكم وتحسبون أنه حلال وهو حرام عليكم بنص الكتاب وبنص السنة النبوية. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له عليها هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه الإمام أحمد وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. رواه الترمذي وحسنه، وابن حبان في صحيحه والحاكم، وزادوا: الرائش. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وبالمناسبة فإن هذه الجريمة أو هذه الكبيرة قد ورد فيها أحاديث كثيرة، وقد اكتفيت ببعضها، فإن فيه الكفاية. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك في علمكم ونفع بما قلتم بهذه الإجابة وهذا التوجيه. نختم هذا اللقاء من لقاءات البرنامج اليومي نور على الدرب. في ختمه أتوجه بالشكر لمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي أجاب عن أسئلتكم، كما أتوجه بالشكر للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء، وشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام لتواصلكم معنا. لكم أن تبعثوا بأسئلتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج 0534-700-705-34-700-700. إلى الملتقى بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.